أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: قيل ومن الكراهة في السمع. قال الشارح: قيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر ومن الكراهة في السمع بأن تكون اللفظة بحيث يمجها السمع ويتبرأ عن سماعها. قبل أن ينتقل المصنف إلى القسم الثاني من الفصاحة، وهو فصاحة الكلام، تعرض لقيل في المقام، وهذا القيل وارد على أو هذا القيل وارد في فصاحتي في تعريف فصاحة المفرد. إلى الآن عرفنا أن فصاحة المفرد هو خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس. إذا حصل هذا الخلوص من هذه العيوب الثلاثة جميعاً، فإن المفردة تكون فصيحة، فإن الكلمة تكون فصيحة. هذا الذي عرفناه. صاحب هذا القيل، عليكم السلام ورحمة الله، صاحب هذا القيل يقول: لا بد أن يضاف إلى هذه العيوب الثلاثة التي ينبغي التخلص منها في فصاحة الكلمة أن يضاف عيب آخر، أن يضاف عيب آخر، هذا العيب يجب أن يتخلص منه أيضا. أما أن الفصاحة، فصاحة في المفرد، تتحقق بمجرد الخلوص من العيوب الثلاثة، فهذا لا يحقق الفصاحة في المفرد، بل لا بد أن يتخلص أيضا من عيب رابع، وهو الكراهة في السمع. الكراهة في السمع، فيكون تعريف فصاحة المفرد هو خلوص المفرد من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس ومن الكراهة في السمع. هذا حاصل ما ذكره هذا القائل الذي عبر عنه المصنف بقيل. هنا يأتي هذا السؤال: ما معنى الكراهة في السمع؟ الشارح يبين المعنى، يقول: الكراهة في السمع بأن تكون اللفظة بحيث يمجها السمع، يعني ينفر منها السمع، يمجها السمع ويتبرع عن سماعها، يتبرع عن سماعها، ينفر عنها السمع، لا يتفاعل معها، لا يستلذ بها، لا يستحسنها، يمجها ويتبرع عن سماعها كما يتبرع عن الأصوات المنكرة. كيف أن الصوت يكون على قسمين؟ صوت إذا سمعه الإنسان فإنه يستلذ به، وصوت يتبرع منه، هذا اللفظ كذلك، هذه المفردة كذلك، التي تكون فيها كراهة في السمع، أيضا السمع يمجها، يتبرع عن سماعها، ينفر منها، لأن اللفظ من قبيل الصوت، اللفظ من قبيل الصوت. فوجود الكراهة في السمع في مفردة في كلمة هذا يمنع من فصاحتها، حتى ولو تحقق الخلوص من العيوب الثلاثة. هذا العيب إذا كان موجودا فالكلمة لا تكون فصيحة. وذكر مثالا على ذلك قول المتنبي، المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني، سيف الدولة الحمداني، سيف الدولة الحمداني اسمه علي، كنيته أبو الحسن، كنيته أبو الحسن اسمه علي، ولقبه سيف الدولة، سيف الدولة. فالمتنبي يمدحه، ماذا يقول؟ يقول مبارك الاسم، مبارك الاسم، لأن اسمه علي واسمه مبارك لموافقته لاسم أمير المؤمنين، موافقته لاسم أمير المؤمنين علي عليه السلام، فهو مبارك الاسم، مبارك الاسم أغر اللقب، اللقب سيف الدولة أغر، الأغر التفتوا جيدا، الأغر في اللغة تطلق على معنيين، الأغر تطلق على الأبيض مطلقا من دون تقييده بالجبهة، ومن دون تقييده بكونه من الخير، أبيض مطلقا يسمى أغار، واضح. المعنى الثاني الأغار هو الأبيض الجبهة من الخيل، الأغار هو الأبيض الجبهة من الخيل، المعنى المشهور هو الثاني، المعنى المشهور هو الثاني، لذلك ذكره، لذلك ذكره الشارع. فالأغار الأبيض مطلقا، المعنى الثاني الأبيض الجبهة من الخيل، جيد. الآن المتنبي التفت جيدا أطلقه على سيف الدولة، قال مبارك الاسم أغر اللقب، التفتوا، استعماله في لقب سيف الدولة إنما هو على سبيل الاستعارة، على سبيل الاستعارة، على سبيل الاستعارة. الاستعارة هي مجاز، العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة، إن شاء الله يأتينا فيما بعد أن المجاز على قسمين، مجاز استعارة ومجاز مرسل. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إذا كانت هي المشابهة فيسمى المجاز استعارة، وإذا كانت العلاقة ليست المشابهة يسمى مجاز مرسل، يسمى مجاز مرسل. هنا المتنبي استعمل الأغار في لقب سيف الدولة، في لقب سيف الدولة، يعني في هذا اللقب وهو سيف الدولة. العلاقة ماذا؟ العلاقة هي الوضوح والبيان. الأبيض من الخيل، أبيض الجبهة، جاء جبهته تكون واضحة. سيف الدولة هذا اللقب مشهور معروف، فإذا توجد مشابهة بينهما، بين أبيض الجبهة وبين سيف الدولة. جهة المشابهة هي الوضوح والبيان، فاستعار الأغار واستعمله في اللقب. فإذا استعمال، التفتوا جيدا، استعمال الأغار في لقب سيف الدولة إنما هو على سبيل ماذا؟ على سبيل المجاز، مجاز الاستعارة. هذا واضح إن شاء الله. كما تقول رأيت أسدا في الحمام، أسدا في الحمام، ماذا يفعل الأسد؟ أسد يعني حيوان مفترس، رجل شجاع. العلاقة بينه وبين الحيوان المفترس ماذا؟ شجاعة. فاستعمال الأسد في المقام يكون استعارة. قال مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشة شريف النسب، كريم الجرشة. محل الشاهد هو كريم الجرشة، الجرشة بمعنى النفس، كريم النفس. هذا القائل يقول هذه الكلمة ليست فصيحة، جرشة، لماذا؟ لأنها مكروهة في السمع، مرادفها معناها ليس مكروها في السمع. النفس، لو عبر كريم النفس لكانت النفس لا توجد فيها كراهة في السمع، أما الجرشة ففيها كراهة في السمع، لذلك هي غير فصيحة. جرشة، السمع يكون بحيث يمجها ويتبرأ منها ويتنفر منها، أما كلمة النفس التي هي بنفس المعنى لا، ليس من هذا القبيل، فتكون فصيحة. فالحاصل أن العيوب التي يجب أن يتخلص منها في فصاحة المفرد أربعة وليست ثلاثة. العيب الرابع هو الكراهة في السمع. المصنف يقول وفيه نظرون. التفتوا جيدا، فيه نظرون، هذا العيب فيه إشكالون، هذا ليس بصحيح. وجه النظر ماذا؟ الشارح ذكر وجهين في هذا القول، وجهين من النظر والتأمل والإشكال على هذا القيل. وجه تقبله ووجه لم يتقبله، وجه رد عليه. الوجه الأول، التفتوا جيدا، الكراهة في السامع منشأها ماذا؟ الكراهة في السمع منشأها الغرابة التي فسرناها بالوحشية، يعني المعنى غير ظاهر ولا مأنوس الاستعمال. لما نقول كراهة في السمع نحن نسلم بالكراهة في السمع، لكن الكراهة في السمع منشأها ماذا؟ ترجع إلى الغرابة، ونحن قد احترزنا عن الغرابة، صحيح؟ قلنا خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة، فالاحتراز عن الغرابة فيما سبق يغنينا عن الاحتراز عن الكراهة في السمع. لا نحتاج أن نذكر الكراهة في السمع مرة أخرى، نحن احترزنا عن الغرابة التي تشمل الكراهة في السم. لو ندقق الجرشاة، لماذا يمجها السم؟ لماذا يتبرأ منها؟ لأنها غريبة، لأنها وحشية غير ظاهرة المعنى وغير مأنوسة الاستعمال. فهذا عيب قد ذكرناه سابقا، وليس عيبا جديدا، وليس عيبا آخر. واضح إن شاء الله. وفي الحقيقة التفتوا، هذا العيب هو داخل في الغرابة، وبالدقة داخل في الغريب الذي هو من القسم الأول، الذي هو من القسم الأول. إذا تتذكرون قلنا الغريب على قسمين: قسم يحتاج إلى التنقيب والبحث والتفتيش، وقسم يحتاج إلى التخريج على وجه بعيد. القسم الذي يحتاج إلى التنقير والتفتيش والبحث عنه في كتب اللغة المشهورة، ذكرنا له مثال ما روي عن عيسى بن عمر النحوي لما سقط عن حماره وقد اجتمع الناس حوله، فقال لهم: ما لكم تكأكأتم علي، تكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. قلنا محل الشاهد هو فرنطعوا وتكأكأتم، هاتان كلمتان غريبتان. الغرابة في الجرشاء من قبيل الغرابة في تكأكأتم وفي افرنقعوا، فالغرابة تكون من القسم الأول. قلنا هذا القسم ذكره المصنف في الإيضاح، وذكره الشارح في المطول، أما ها هنا فلم يذكره، وإن كان هو مشمول في تعريف الشارح. الآن في هذا المطلب الشارح أشار إليه، في هذا المطلب الشارح أشار إليه. فلو كنا لم نبينه الآن، إذا مررنا به لم نتعرف عليه، لكن حيث إننا بيناه في الدرس السابق، فالآن لما نقرأه يكون واضحا عندنا إن شاء الله. جيد، هذا هو الوجه الذي ذكره الشارح في النظر، وهذا هو الوجه المقبول عنده. فإذا لا نحتاج أن نضيف قيدا آخر في التعريف. الوجه الثاني الذي ذكره ورده، أن البعض قال، التفتوا جيدا، أن البعض قال الكراهة في السمع في الحقيقة مرجعها إلى طيب الصوت وعدم الطيب فيه، إلى طيب النغم. النغم يعني الصوت، النغم يعني الصوت، وعدم طيب الصوت، لا إلى نفس اللفظ. يعني هو هذا القيل، يعني الوجه الثاني أيضا يرد على صاحب القيل، يقول في الحقيقة، التفتوا، يقول الكراهة في السمع ليس قيدا جديدا. الوجه ماذا؟ يذكر وجها، يعني أصل كلامه مقبول، نعم ليس قيدا جديدا، صحيح ليس عيبا جديدا، ولكن الوجه الذي يذكره ليس صحيحا في نظر الشارح. يقول الجرشاء، التفتوا جيدا، الجرشاء فيها كراهة في السمع، صحيح، لكن الكراهة في السمع مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى طيب الصوت وعدم طيب الصوت. يعني هذه الجرشاء إذا كان الشخص الذي يقولها حسن الصوت، جميل الصوت، طيب الصوت، لا تكون ماذا؟ لا تكون مكروهة في السمع، لا يمجها السمع، لا يتبرأ منها. أما إذا كان الذي قالها عفوا أما إذا كان الذي قالها قبيح الصوت كريه الصوت فتكون مما يمجها السمع. واضح؟ ويقول هذا الشيء مألوف، بعض الكلمات الجميلة الذي يقولها صوته كريه صوته قبيح هذه الكلمة يمجها السمع، مع أنها في نفسها جميلة لأنها كانت بصوت قبيح السمع يمجها، السمع يتبرأ منها، والعكس بالعكس. بعض الأحيان كلمة غير جميلة غير حسنة لكنها تؤدى بصوت جميل بصوت طيب، السمع حينئذ لا يتبرأ منها لا يمجها. فإذا التفتوا، الكلام في نفس اللفظ أو الكلام في الصوت في الصوت، التفتوا، الكلام في اللفظ أو في الصوت، في الصوت يعني طيب، طيب الصوت عدم طيب الصوت، وليس في نفس اللفظ. نحن كلامنا أين؟ في نفس اللفظ، صحيح؟ كلامنا المفرد الفصيح، المفرد غير فصيح، الكلمة كلمة. أما الصوت وعدم الصوت لا مدخلية، مدخلية له في مقامنا. فأنت لما تقول الكراهة في السمع، الكراهة في السمع تابعة إلى الصوت الجميل والصوت غير الجميل، ونحن لا نتحدث عن الصوت الجميل وغير الجميل، فهذا العيب ليس له دخل في محل كلامنا. واضح إن شاء الله؟ الشارح يقول له هذا ليس بصحيح، الشارح يقول له هذا ليس بصحيح، لأن بعض الكلمات تكون حسنة وتكون فصيحة مطلقا، وبعض الكلمات تكون مستكرهة مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ يعني سواء صدرت من حسن الصوت أم صدرت من قبيح الصوت هي مستكرهة، مثل الجرشة. الآن الجرشة من أي صدرت هي قبيحة، هي مستكرهة، حتى لو صدرت ممن صوته حسن هي ماذا؟ هي مستكرهة، بخلاف مرادفها النفس هي ليست بمستكرهة، مقبولة وإن صدرت من قبيح الصوت، وإن صدرت من قبيح الصوت. على كلامكم النفس إذا صدرت من قبيح الصوت تكون مستكرهة، والحال أن الأمر ليس كذلك، وأن الجرشة إذا صدرت ممن صوته عذب وجميل تكون غير مستكرهة، والحال ليس كذلك. الجرشة مطلقا تكون مستكرهة، والنفس مطلقا تكون غير مستكرهة، فهذا الوجه ليس بصحيح. والوجه الصحيح هو الوجه الأول، أن الكراهة في السمع مرجعها إلى ماذا؟ إلى الغرابة، وقد احترزنا عن الغرابة فلا حاجة إلى الاحتراز عن الكراهة في السمع، فهذا القيل مردود، هذا القيل مردود. نقرأ هذا المقدار. قال المصنف: قيل ومن الكراهة في السمع، يعني خلوصه مما تقدم، ومن الكراهة في السمع نحو كريم الجرشة شريف النسب، وفيه نظرون. خلاص فيه نظر، ما هو هذا النظر؟ لم يبينه. من الذي بينه؟ الشارع. قال: قيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر، يعني من العيوب الثلاثة التي ذكرت، ومن الكراهة في السمع بأن تكون اللفظة بحيث يمجها السمع. هذا بأن، هذا تفسير للكراهة في السمع، بيان للكراهة في السمع بأن تكون اللفظة بحيث يمجها السمع ويتبرع عن سماعها كما يتبرع من الأصوات المنكرة نحو الجرشة في قول أبي الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب كريم الجرشة أي النفس شريف النسب والأغر من الخيل الأبيض الجبهة لاحظوا ذكر المعنى المشهور ذكر المعنى المشهور هناك معنى آخر قلت لكم وهو الأبيض من دون أن يتقيد بالجبهة ومن دون أن يتقيد بالخيل الأبيض مطلقا وهذا المعنى الثاني وهو المعنى المشهور الذي ذكره الشارع ثم استعير لكل واضح معروف لكل واضح معروف وإن لم يكن جبهة وإن لم يكن من الخيل لكل واضح معروف ومن الواضح المعروف هو اللقب فاستعير للقب استعمل في اللقب واضح إن شاء الله قال وفيه نظرون هذا الوجه هذا الخيل فيه نظرون لأن ما وجه هذا النظر الوجه الأول المقبول لأن الكراهة في السمع إنما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية الغرابة السؤال من أي قسم من الغريب الأول أو الثاني يعني الذي يحتاج إلى التنقير والبحث في كتب اللغة المشهورة أو من قبيل القسم الثاني الذي يحتاج إلى أن يخرج له وجه بعيد قال مثل تكأكأتم تكأكأتم هذا مثال لأي قسم قسم الأول الذي يحتاج إلى التنقير والبحث صحيح شيخنا ليس معنا شيخنا قال مثل تكأكأتم وإفرنقعوا لاحظ هو ذكر تكأكأتم وإفرنقعوا ما معنى تكأكأتم وإفرنقعوا بما أننا ذكرنا في الدرس السابق الآن بعد المعنى واضح إن شاء الله صحيح قال ونحو ذلك نحو ذلك من ضمن الأمثلة التي ذكروها أطلخم تفتوا أطلخم الليل أطلخم الليل بمعنى أظلم أطلخم همزة طاء لام خاء ميم مشددة أطلخم الليل يعني أظلم الليل هذا أيضا غريب أطلخم ماذا يعني هم نحتاج إلى أن نبحث عنه أيضا أطلخم مندرج في القسم الأول من الغريب يحتاج إلى التنقيق واضح والبحث قال وقيل هذا الوجه الثاني الذي لم يوافق عليه الشارع قال وقيل لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم النغم يعني الصوت وعدم الطيب لا إلى نفس اللفظ فالتفتوا الكراهة في السمع على هذا تكون خارج عن محل الكلام نحن نتحدث عن اللفظ وهذه الكراهة في السمع ترجع إلى الصوت ونحن ليس كلامنا مع الصوت وإنما مع اللفظ قال وفيه نظرون وفيه نظرون طبعا هناك التفتوا أمر لم يذكره الشارع ذكره يعني في المطول طبعا هناك تفصيل في المطول يعني من شاء فليرجع إلى المطول هناك تفصيل أكثر لكن التفتوا جيدا اللفظ هو صوت أو هو كيفية في الصوت هناك يقول في المطول هو كيفية في الصوت اللفظ كيفية في الصوت وليس هو الصوت وليس هو الصوت واضح فنحن نتحدث عن اللفظ بما هو كيفية لا بما هو صوت أصلاً هو مغاير للصوت مغاير للصوت هذا من جهة ثم قال لاحظوا وفيه نظر للقطع والجزم باستكراه الجرشة مطلقا دون النفس مطلقا هذه مطلقا أشار إليها بقوله مع قطع النظر عن النغم، يعني عن طيب النغم وعدم طيبه. واضح معنى مطلقا؟ بينا معنى مطلقا. مطلقا يعني الجرشة صدر هذا اللفظ ممن هو حسن الصوت أو ممن هو قبيح الصوت، الجرشة تكون مستكرهة. النفس، كلمة نفس صدرت ممن هو حسن الصوت أو ممن هو قبيح الصوت تكون غير مستكرهة. فإذا الصوت لا دخل له في المقام. إن شاء الله واضح. هذا تمام الكلام في فصاحة المخرج. ثم ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني وهو فصاحة المتكلم. فصاحة المتكلم. فصاحة المتكلم عرفها المصنف بهذا التعريف: خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. التفتوا جيدا جيدا. نعم، فصاحة الكلام. أنا قلت متكلم، عفوا، فصاحة الكلام. كلامنا في فصاحة الكلام وليس في فصاحة المتكلم، عفوا. هذا هو القسم الثاني من الفصاحة: خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. هذا هو تعريف فصاحة الكلام: خلوصه من ضعف التأليف واحد، تنافر الكلمات اثنين، التعقيد ثلاثة، ومع فصاحتها. فصاحة ماذا؟ هذا قيد وجودي، مع فصاحتها. فيريد في التعريف الخلوص من ثلاثة أمور مع وجود أمر. الأمور التي يتخلص منها هي ضعف التأليف وتنافر الكلمات. لاحظوا تنافر الكلمات، كنا سابقا نتحدث عن تنافر الحروف، تنافر الحروف، لأن الكلمة عندنا سابقا، الآن عندنا كلام، تنافر الكلمات والتعقيد، وأيضا الخلوص من التعقيد مع ماذا؟ مع قيد وجودي وهو مع فصاحتها. جيد. قبل أن يتم التفصيل في هذه العيوب الثلاثة، الشارح وقف مع هذا القيد وهو قيد مع فصاحتها. مع فصاحتها، هذا قيد لأي شيء؟ هذا قيد لأي شيء؟ لأي شيء؟ في ذلك احتمالان، في ذلك احتمالان: أن يكون قيد للخلوص، للخلوص. الاحتمال الثاني أن يكون قيد للكلمات، مقال تنافر الكلمات فهو قيد للكلمات. جيد. يعني هو إما حال مع فصاحتها يعرف حال، والحال تعرفون قيد، قيد. إما حال للخلوص أو حال للكلمات. الشارح يقول: الصحيح أن هذا القيد هو قيد للخلوص، هو قيد للخلوص، هو قيد للخلوص. جيد. وليس قيدا للكلمات. فالمعنى على ذلك يكون هكذا: انتفاء الكلام، عفوا، انتفاء، يعني هكذا يكون عدم اتصاف الكلام بماذا؟ عدم اتصاف الكلام بضعف التأليف وبتنافر الكلمات وبالتعقيد، حال كون هذا الانتفاء مقترنا بفصاحة الكلمات. هكذا يكون المعنى. انتفاء، التفتوا جيدا، انتفاء ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد حالة كوني هذا الانتفاء اللي هو الخلوص، لاحظوا فقيد للخلوص، حال كون هذا الانتفاء هذا الخلوص مقترنا بماذا؟ بفصاحة الكلمات، فهي مع فصاحتها قيد للخلوص. يعني نحن لا نريد أن يتخلص الكلام من هذه العيوب الثلاثة، بل نريد مع ذلك أن تكون الكلمات فصيحة. وعلى هذا فهذا قيد احترازي عن، قيد احترازي عن، مثل عن زيد أجلل وشعره مستشزر وأنفه مسرج. أما زيد أجلل هذا الكلام فصيح أو ليس، هذا الكلام فصيح أو ليس بفصيح؟ ليس بفصيح، لأن كلمة من كلماته غير فصيحة وهي أجلل. أجلل لماذا ليست بفصيحة؟ مخالفة القياس، قياس يقتضي أجل، فهذا الكلام ليس بفصيح. بعد شعره مستشزر لماذا ليس بفصيح؟ مستشزر ليس بفصيح، هذا اللفظ ليس فصيح مفرد، لماذا؟ تنافر، فالكلام لا يكون فصيحا. بعد أنفه مسرج هذا الكلام ليس بفصيح، لماذا؟ لأن كلمة من كلماته ليست بفصيحة وهي مسرج. وجه عدم فصاحتها الغرابة، الغرابة من أي قسم؟ الأول أو الثاني؟ الذي يحتاج إلى التنقير والبحث أو الذي يحتاج إلى التخريج على وجه بعيد؟ الجواب من القسم الثاني، الذي يحتاج إلى التخريج على وجه بعيد. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا القيد مع فصاحتها هو قيد هو قيد للخلوص. الاحتمال الثاني قال في الحقيقة هو قيد، التفتوا جيدا، هو قيد للكلمات، هو قيد للكلمات. وهذا القيد كان ينبغي أن يذكر قبل التعقيد، قبل التعقيد حتى لا يلزم الفصل بين الحال وصاحب الحال، لأن مع فصاحتها حال، الكلمات صاحب الحال، فصل بينها وبين بين الحال بالتعقيد، والتعقيد أجنبي لا يفصل به، فكان ينبغي للمصنف أن يقول هكذا: خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها والتعقيد. واضح إن شاء الله؟ إذن مع فصاحتها قيد للكلمات. جيد، ماذا تقول أيها الشارح؟ يقول هذا فيه نظر، هذا الاحتمال ليس صحيح، ليس صحيح. طبعا هذا النظر يتوقف على مقدمة، نحن نذكر المقدمة اليوم وتفصيل الكلام في بيان النظر إن شاء الله إلى الدرس القادم. التفتوا جيدا، إذا كان عندنا قيد ومقيد، التفتوا جيدا، هذه قاعدة مهمة وشريفة، هذا المطلب ينبغي أن يلتفت إليه جيدا. إذا عندنا قيد ومقيد ودخل عليهما نفي، هذا النفي إلى أي شيء يتوجه؟ إلى القيد فقط؟ إلى المقيد فقط؟ إلى كليهما؟ إلى كليهما. مثلا تقول: ما جاء زيد راكبا، ما جاء جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، قيد مقيد أو لا؟ المجيء هذا مقيد، الركوب قيد. أنت لما تقول ما جاء زيد راكبا ماذا تقصد بذلك؟ تقصد هو ما جاء أصلا، أو جاء لكن ليس راكبا، يعني نفيت القيد فقط، أو نفيت مجيء زيد فقط والركوب لم تنفه، أو نفيتهما معا، لا الركوب حصل ولا المجيء حصل. واضح؟ المشهور المعروف أن النفي ينصب على القيد، أن النفي ينصب على القيد. فلما تقول ما جاء زيد راكبا يعني جاء زيد لكنه ليس براكب، فالنفي يسلط على القيد، يعني القيد ينتفي. واضح إن شاء الله؟ هناك رأي آخر ذكره الزمخشري في كتابه الكشاف، يقول لا، التفتوا معي جيدا، هذه المقدمة ليست خارجة عن محل الكلام، هذه داخلة في محل الكلام، يوم غد نبين هذا إن شاء الله. يقول هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر، يعني هذه القاعدة تسلط النفي على المقيد ليست دائمية بل أغلبية، بل أغلبية، الأغلب أن النفي يسلط على القيد، ولكن في بعض الأحيان يسلط على المقيد فقط، وفي بعض الأحيان يسلط عليهما معا. واضحة المقدمة إن شاء الله؟ مقدمة واضحة؟ يعني القول الأول يقول هذه القاعدة دائمية، تسلط النفي على القيد دائما وأبدا. القول الثاني يقول لا، هذه قاعدة أغلبية، بل الأغلب والأكثر هو أن يسلط على القيد، لكن قد يسلط على المقيد فقط وقد يسلط عليهما معا. واضح إن شاء الله؟ مع فصاحتها هذا القول بأنه قيد للتنافر، عفوا قيد للكلمات، هذا فيه نظر، وجه النظر قائم على هذه الفكرة التي ذكرناها، هذه الفكرة التي ذكرناها. إن شاء الله توضيح ذلك إلى الدرس القادم، نطبق هذا المقدار فقط، هذا الذي بيناه، وتفصيل ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم. قال والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحته، هو حال من الضمير في خلوصه. لاحظوا هذا هو الاحتمال الذي صححه الشارح، واحترز به عن مثل زيد أجلل وشعره مستشزر وأنفه مسرج وقيل، هذا الاحتمال الثاني، القول الثاني، هو حال من الكلمات ولو ذكره بجنبها، بجنب الكلمات، لسلم من الفصل بين الحال وذي الحال صاحب الحال بالأجنبي. الأجنبي هنا ماذا؟ التعقيد، التعقيد. قال وفيه نظرون، في هذا القيل نظرون، تفصيله إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.